سبحان من سبحت له السماء برعدها والأرض بزلزالها والمياه بخريرها والأسود بزئيرها والخيل بصهيلها. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا لازلنا في خضم السلسلة الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان ففروا إلى الله، وإن حلقة الليلة بإذن الله جل وعلا تحت عنوان فروا إلى الله بالاتباع. وبادئ ذي بدء أود أن أقول إنني تحدثت في مدينة ديكيرنس عن مثل هذا الأمر، لكني أتوسع الليلة بإذن الله جل وعلا في هذا الموضوع حتى أشبع نهم الجميع بإذن الله، وحتى أعالج القضية في الصدور. وحينما أريد أن أتحدث عن الفرار إلى الله جل وعلا بالاتباع وترك الابتداع، لابد وأن أؤصل القضية أولا. أود أن أقول هناك شرطان لقبول الأعمال: الإخلاص والمتابعة، أو كما قال بعض علمائنا شرطان لصحة قبول الأعمال: الإخلاص والمتابعة. ولذلك قال الفضيل رحمه الله: إن الله لا يتقبل العمل إلا إذا كان صوابا خالصا. ومعنى صوابا أي موافقا لكتاب الله جل وعلا وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، خالصا أي لوجه الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا لا يتقبل ما كان لغيره. ولذلك قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: واعلم أن الأقوال والأعمال إنما تكون لأحد ثلاثة: إما أن تكون لله وحده، وإما أن تكون لله ولغير الله، وإما أن تكون لغير الله مطلقا. فإن كانت لله وحده فهي التي يتقبلها الله جل وعلا، وإن كانت لله ولغير الله فالله منها براء، وإن كانت لغير الله مطلقة قلت فذلكم الضلال. من أجل ذلك آثرت أن أقول أيضا بقول الحافظ رحمه الله ابن حجر لما تحدث في حديث إنما الأعمال بالنيات، قال: والقلب واحد والنية واحدة وتتجه إلى واحد وهو الله جل وعلا. أما السبل الموجودة، هذا ينتمي لسبيل وهذا ينتمي لسبيل، والكل يفرق في دين الله جل وعلا، والكل يبتدع في دين الله جل وعلا، والكل يستحدث في دين الله جل وعلا، فهذا هراء ما أنزل الله به من سلطان. ولذلك فإن الناظر إلى دلالات الكتاب ودلالات صحيح السنة في قضية الاتباع وأيضا في النهي عن الابتداع يراها كثيرة للغاية. أبدأ ببعضها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. وأود أن أقول بإذن الله جل وعلا لآبائي ولأمهاتي، لإخواني ولأخواتي، لأبنائي ولبناتي، سآتي بإذن الله نقلا من بطون الكتب من أئمة السلف بأمور أظنها مفيدة للغاية لي وللجميع إن شاء الله جل وعلا. لكن أبدأ بالدلالات. يقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا فيه دلالة على أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واجب. أما غير النبي من الذين يستحدثون في دين الله جل وعلا ويشار إليهم بالبنان، لا، فلا نظر ولا اعتبار. لذلك يقول ربنا جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة أي من أراد أن يقتدي، من أراد أن يتأسى فإنما يتأسى بمحمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن أعود إلى قوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أيضا أعود إلى قوله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه. إني أجري في هذه الأدلة حتى آتي بالجديد. وما آتاكم الرسول فخذوه. الله جل وعلا هو الذي يأمرنا بذلك. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. أي أن ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن نتمسك به وأن نعض عليه بالنواجذ، وما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن ننتهي عنه في الحال لا في الاستقبال، في الحال فورا نهانا. ولذلك أقول إن الخير الخير في الاتباع، وإن الشر الشر في الابتداع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم من خير إلا ودلنا عليه، وما علم من شر إلا ونهانا عنه. الدليل الثالث في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال علماؤنا من جماهير المفسرين: أطيعوا الله هذا أمر، أي وجب على الموحد أن يذعن لأوامر الله جل وعلا، وأن يسمع وأن يطيع وأن ينقاد وأن يستسلم لأوامر الله جل وعلا. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، الله أكبر، لم يقل أطيعوا الله ثم يقول بعد ذلك والرسول، لا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أي أن طاعة الرسول من طاعة الله جل وعلا. ولذلك قال ابن عباس فيما صح موقوفا عليه رحمه الله ورضي عنه وأرضاه، قال: ثلاث لا يتقبلهن الله إلا بثلاث، من الثلاث أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يتقبل الله منه شيئا. ولذلك فإني أضرب على هذا الوتر. ثم بعد ذلك قال: وأولي الأمر منكم، لم يأتي بقوله وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة هؤلاء مقرونة بطاعة الله ورسوله، فإذا ما أطاعوا الله ورسوله أطعناهم، فإذا لم يطيعوا الله ورسوله وكان الأمر على المعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نعم، إذن وجب علينا أن نفهم الواجب في تلك المسألة. أيضا يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقترحوا على الله ورسوله. مثلا يقول قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. يقول آخر: لا، إن الشيخ فلان قال كذا، وإن الشيخ علان قال كذا. الله أكبر، يقال قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقولون قال فلان؟ لا حول ولا قوة إلا برحيم الرحمن، لا يجوز هذا بحال من الأحوال، بل إن قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد في الكلام فقد وجد النور، وإذا خلى الكلام من قول الله ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد خلى الكلام من النور. إذن لا اعتبار بمن يتحدث بما يستحسن ولا يأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم. أيضا من قوله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. استسلام، إذعان، خضوع، انقياد. أو وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وجوب الاستسلام والإذعان والانقياد لأوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عن الدلالة من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأني أتذكر الحديث الحسن من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: بين نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خط في الأرض خطا وقال: هذا سبيل الله، أي هذا طريق الله، وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، ثم قال: وهذه سبل، أي هذه طرق، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. إذا دل على أننا وجب علينا أن نتمسك بدلالة الكتاب ودلالة صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نتبع الحبيب صلى الله عليه وسلم، وألا نستحسن من عقولنا شيء. ولذلك يقول: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، ورواه الدارمي أيضا والحديث صحيح: عليكم بسنتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يقول قائل وتقول قائلة: الآن ما معنى السنة؟ السنة في اللغة بمعنى الطريقة، محمودة كانت أو مذمومة، لكن إذا ما أضيفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت المحمودة. إذن السنة في اللغة بمعنى الطريقة، والسنة في الاصطلاح، السنة في تعريفها بقى أهو بنقول إيه، هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قولا وعملا واعتقادا. ما كان، نحفظ مع بعضه، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قولا وعملا واعتقادا. مرة ثالثة، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قولا وعملا واعتقادا. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي، مش كده وبس، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم يقول صلى الله عليه وسلم بعد هذا الترغيب والأمر بالتمسك، يقول عضوا عليها بالنواجذ، لم يقل تمسكوا فقط، ولكن انظر إلى الأسلوب، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. الله أكبر. يبقى الشق الأولاني ده شق الترغيب، شق الترغيب أتركه الحين. يبقى عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وأود أن أقول للجميع بإذن الله جل وعلا ولنفسي، بالنسبة للخلفاء الراشدين أي لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أما ومن أطلق العنان في حق كل حاكم عادل، لا، فهذا كلام مردود ولا يسقط الحديث عليه بحال من الأحوال. يبقى أرجع وأقول مرة ثانية، طيب عندي أدلة ثانية في التمسك بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، أو نعم، الدين قد تم، الدين قد تم، والنعمة كملت وتمت. إذن لا داعي للاستحداث في دين الله جل وعلا، بل هذا هو الإثم بعينه. لذلك يقول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قضية منتهية، قضية منتهية. أنت تستحسن وتقول لي هذا أستحسنه، أراه طيبة، أراه جميلة، أراه من باب كذا، من أنت حتى ترى؟ من أنت ومنذ متى كان لكم عنده؟ ديننا هو قال الله وقال صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، لا بفهم العيال ولا بفهم الجهال ولا بفهم أحد من هؤلاء على الإطلاق، ولكن بفهم سلف الأمة. حينما نقول من أراد أن يبتغي غير ذلك، والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله، فإنه يضل. ولذلك آتيك بقول ابن مسعود لما قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. الأثر الصحيح هو اتبعوا، ياريت نحفظ مع بعض، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هذا قول أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، صح موقوفا عليه، أثر صحيح. أو اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أي علينا أن نتبع وألا نبتدع. لماذا؟ لأن الله كفانا ذلك. طيب إما جي بعد عبد الله بن مسعود عمر بن عبد العزيز يقول لك إيه؟ قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، إنهم وقفوا على دلالات الكتاب، على دلالات صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الفهم وفهم سلف الأمة، ولذلك قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقف. الأوزاعي رحمه الله، أبو عمرو رحمه الله يقول إيه؟ عليك بآثار من سلف وإن رفضك الرجال، عليك بآثار من سلف وإن رفضك الرجال، يعني تمسك بما عليه سلف الأمة وإن رفضك الرجال، لأن الحق لا يعرف بالرجال، لأن الحق لا يعرف بالرجال. ويقول مالك رحمه الله من استحدث في الدين شيئا وظن أنه حسن فقد ابتدع في الدين، لأنه ما لم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم دينا فليس اليوم دينا. أمني تبطأ وعيد، لكن الموضوع غاية في الأهمية ومرتب فيه جديد، عايز انطلق شوي. طيب دون ذلك يا جماعة يبقى هو البدع، دون ذلك يبقى البدع ابتداع. طيب ما معنى البدعة عشان نفهمه؟ أصل كل حاجة تخلطوا لنا بدعة، دي بدعة دي بدعة. انظر، البدعة في اللغة بمعنى الشيء المستحدث، البدعة في اللغة بمعنى الشيء المستحدث. البدعة اصطلاحا كل ما أحدث في الدين ولم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه قولا ولا عملا ولا اعتقادا. مرة ثانية، البدعة في اللغة الشيء المستحدث، اصطلاحا ما أحدث في الدين ولم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم قولا ولا عملا والاعتقاد. والبدع دي كثيرة كثيرة والعياذ بالله جل وعلا. ده بس ده مش المجال، احنا الحين بنفصل المسألة وبنضع لها تأصيل. طيب البدعة مذمومة، نعم، ما الأدلة على ذلك؟ الأدلة كثيرة على ذلك، في قوله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قضية. وبعدين وضع العلماء أيضا هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قضية منتهية، قضية منتهية، عايز تستحدث مردود عليك والعياذ بالله جل وعلا. طيب الأدلة بقى من صحيح السنة، انظر لما أتينا بالشطر الأولي من قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. تعال بقى الشق أهو، شق الترهيب من البدع أهو، وإياكم، ده شق الترهيب، هذا ترهيب، وإياكم ومحدثات الأمور أهو، وإياكم ومحدثات، خذ تحت ألف خط، وإياكم ومحدثات الأمور. وأنا قلت لكم ما معنى البدعة؟ الشيء المستحدث أهو، وإياكم ومستحدثات الأمور. واحد يقول لي ما الطيارة مستحدث، الدبابة مستحدث، أقول لك البدعة على ضربين لا ثالث لهما، بدعة دينية وبدعة دنيوية. أما البدع الدنيوية فلا نتكلم فيها، فهي جائزة، الطيارة، الدبابة، السيارة، الكمبيوتر، الكت إلى آخره. إنما أنا بتكلم في البدع الدينية، ولذلك قلت التعريف الإصلاح: ما أحدث في الدين، ما أحدث في الدين ولم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه قولا ولا عملا ولا اعتقادا. ولذلك نتكلم في خضم هذه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: وإياكم، شوف بقى الترهيب، وإياكم ومحدثات الأمور. تجي تقول المولد النبوي ما كانش، تستحدث ليه؟ تجي تقول لي والله عيد الأم ما في، شم نسيم ما في، عيد الحب ما في، كل اللي انت تطلعه ما في في دين الله كده. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. ولذلك أخذ العلماء التعريف من هذا الشطر أهو، فإن كل محدثة بدعة، شوف الترتيب، وكل بدعة ضلالة. عجيب، وكل بدعة ضلالة والعياذ بالله جل وعلا. طيب واحد يقول لي طيب أنا عايز دليل أكثر من كده وأوضح، نقول له الأدلة واضحة جدا، بس خذ هذا كده، الحديث أورده البخاري وفي صحيح ومسلم في صحيح أيضا، والحديث من طريق أم المؤمنين الطيرة المبراء أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. أنت جبت تستحدث لي قعدة وتجيب لي مقرئ وتوزع لي سجائر وتعمل واشتغل يا ريس، لا مردودة يا حبيبي، مردودة، مش في دين الله جل وعلا. طيب انت جيت تستحدث لي قاعدة وتقول لي الاربعين ما عندنا، تقول لي السنوية ما عندنا، تقول لي خميس الميت ما عندنا، تقول لي مش عارف العتاقة، عتاقة انت قادر تعتق نفسك عما تعتق الميت، ما عندنا في دين الله جل وعلا اهو. ولذلك وأكد طارة اخرى: من احدث في ديننا، واحد يوم جاي لي كده يلا يا جماعة وراي نقول الأذكار عشان تحفظ، مش عارف، واحد يوم جاي كذا يلا يا جماعة نقرأ القرآن كده يوم الجمعة وانت وراي، ما من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. يلا يا جماعة نقرأ على الأموات، نوهي بالخطبة دي للأموات، من أحدث. يلا يا جماعة نقرأ على المقابر، نروح المقابر ونقرأ لهم عشان نعتقهم 11 مرة، قول والله احنا مش عارف ايه، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. مردود عليه، مردود والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك يا جماعة ما وقع السواد الأعظم في الضلال إلا بالابتداع واستحسان الرأي من قبل العقل. واحد يقول لي إزاي؟ طب خد بقى اللآلي بقى اللي جايبها لك بقى، اللآلي. إحنا عندنا ديننا زي ما قلت ديننا معلوم، بالذات إحنا ربنا واحد، إحنا ما بنقولش كذا ولا كذا ولا كذا أبدا، ربنا واحد، قبلتنا واحدة، كتابنا واحد، نبينا واحد، هدفنا واحد. طب تعال، ما ظهر لي بقى الخوارج، ظهر لي الروافض، ظهر لي الباطنيون، ظهر لي أدعياء الزهد، ظهر لي مش لو أعدلكوا الحين عشرات عشرات ظهرت في دين الله جل وعلا. شايف بسبب إيه؟ بسبب عدم الاتباع. السبب الأصلي عدم الاتباع والوقوع في الابتداع مع استحسان الرأي والعقل. أديكم مثال، الخوارج كانوا ناس عادين جدا، وكانوا ناس يعني على الصلاة والصيام والقيام، وكانوا من أتباع علي رضي الله عنه وأرضاه، يصلون معه، يصلون خلفه، يأتمون بإمامته إلى آخر هذه الأمور. ما رأينا عليهم غبر، ولكن لما انشقوا على علي واستحسنوا الرأي والعقل وأخذوا بظواهر النصوص إن الحكم إلا لله، ثم بعد ذلك كونوا لنفسهم منهجا دون العودة إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، علم الخلفاء الراشدين، لا انشقوا عليه واستحسنوا أم، يعني أنت بقيت أعلم من علي، أنت أعلم من علي خلاص، والعياذ بالله ازدادوا في الغي والضلال، ازدادوا في الغي والضلال. تعال شوف اللي حصل، صاروا والعياذ بالله، والعياذ بالله يفعلون الأفاعيل، يذبحون الموحدين ويذبحون الموحدات، يذبحون الأطفال ويذبحون الرجال ويذبحون الشيوخ، ويتهمون هؤلاء بالكفر، وكفروا عليا وكفروا من معه إلى آخر هذه الأمور، مصيبة ما بعدها مصيبة. حكموا عن هؤلاء بالكفر الأكبر البواحي الذي فيه عندنا من الله برهان. طب تعال شوف ثمرة كده من الثمار المرة دي أهي، هم اجتمعوا هناك في النهروان تحت النخيل، لما اجتمعوا يا جماعة الكثرة أحيانا بتغر، وعايز برضو مش واحد يفهمني كده يقول لي لا، أهو دولا كانوا صوما بالنهار قوما بالليل الله الواحد الغفار، كانوا حفظة لكتاب الله جل وعلا، ومن عاد إلى وصف عبد الله بن عباس فيهم احتقر عبادته، احتقر عبادة نفسك. الناس دي الزهد إيه، العبادة إيه، التقشف إيه، قراءة القرآن إيه، السهر طوال الليل في العبادة والطاعة والذكر. لكن شوف أهو لما كان هناك تحت النخيل في النهروان، مر عليهم عبد الله بن خباب اللي هو ابن الصحابي الجليل، ومعه أم ولده الأمة بتاعته كانت حامل، فلما مر استوقفوه وقالوا تعالى هل سمعت حديثا من أبيك يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم فتحدثنا به؟ قال سمعت. قالوا له أسمعنا حدثنا؟ قال حدثني أبي، وفي الواقع سمعت أبي يقول قال صلى الله عليه وسلم ستكون فتن، انظر القاعد فيها خير من القائم، أنا ببطأ تماما له، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فإذا كانت فكن عبد الله المقتول، وفي متن قتلاهم كلهم في النار، فكن عبد الله المقتول. قالوا أنت سمعت هذا من أبيك يحدثك به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى سمعت، أبي حدثني عن رسول الله. فأخذوه ده ابن الصحابي الجليل، ابن الصحابي الجليل أو لأنه تبع علي، أو أخذوه وجروه على شفير النهر ثم ضربوه بسيف في عنقه فأطاحوا بالرأس فكانت في جانب وكان الجسد في جانب، طيروا رأسه كده ضرب السيف، الرأس طارد فانتثر الدم ونزف كأنه شراك نعل، الدم بقى كده مثل الخراطيم يطلع، والجثة واعتنا ورأسنا. لم يكتفوا بذلك، أمسكوا بأم ولده، شوفوا الأفكار الضايعة بتولد إيه، الأفكار المنحرفة، الأفكار اللي فيها والعياذ بالله فيها شطط، أفكار التكفيريين أهي بتقوم عاملة إيه، قاموا جايبين أم الولد وأمسكوا بها وكبلوها ثم شقوا بطنها، كانت حاملا على وشك الولادة، شقوا بطنها، دول حفظة القرآن، دول الصوم بالنهار، القوم بالله الوعي الغفار، الزهاد أهو، شقوا بطنها بسبب عدم الاتباع، شوف الجهل، شقوا بطنها. أقول هذا للذين يختلفون مع العلماء الكبار، أقول هذا للذين ينشقون عن صفوف أئمة الأمة وعن فهم سلف الأمة، شقوا بطنها، طبعا ماتت، وأخرجوا الجنين وذبحوه كده. شفت القلب بقى، يعني تخيل بقى، تخيل أي فعل هذا، أي فكر هذا، أي صوم بقى، أي صلاة، أي عبادة. ولذلك بعد ما خلصوا الذبح ده بقى ذهبوا إلى النخيل وناموا على ظهورهم، جت تمرة سقطت في في أحدهم حطها في الفم كده وعايز يأكلها، أم الثاني بقى قالوا اتق الله أتأكلها بغير ثمنها، يا سلام على الزهد، يا سلام على الزهد، ذبح واحد ابن الصحابي وذبح امراه بقرت بطنها وذبحت جنين في بطن امه، باي ذنب ذبح؟ وبعدين على تمره يقول لا اتق الله اكلت الثمره او اكلت التمره بغير ثمنها، فاخرج وقال تبت الى الله وبعدين واحد منهم بيتضرب كده بيطلع السيف بتاعه كما ذكر ابو الفرج ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس ابليس، بيتضرب كده بالسيف، فمر خنزير لذمي، بتاع واحد ذمي كتابي، فبيجرب السيف فضربه بسيفه فمات الخنزير. قالوا انك من المفسدين في الارض، اتخرق ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتلت الخنزير للذمي. فذهب الى صاحب الخنزير وقال سامحني واعف عني وخذ ثمنه، واعطاه الثمن. بالله عليكم، بالله عليكم، اي فكر هذا؟ اي ضلال هذا؟ اي اعمال للعقل هذا؟ يا جماعه انا عايز اوصل حاجه بسيطه بالعاميه خالصه، انا بوريكم الاثر المترتب على عدم الاتباع. الناس دي لما تركت علي رضي الله عنه وارضاه وخلاص استحسنت وانساقت خلف الجهال واخذت تستحسن من كتاب الله، عباده وصيام قيام زهد، ومع اجرام ومع اهل الكتاب ومع غير المسلمين، شفتوا عاملين ازاي؟ اي فكر بالله عليكم بالثمر المره من جراء عدم الاتباع. طبعا مش هقدر اطول فيه جدا لان سلسله ففروا الى الله ما عادش فيها للحلقه القادمه، وننتقل لسلسله ثانيه، فانا هجرب بسرعه شوي. كذلك عدم الاتباع عند غيرهم، واحد قال لي خارج خلاص، تعال بقى للروافض. قوم احبوا عليا وغانوا في حبه، ولذلك اقول هناك صنفان من الناس هلكوا، طبعا اقل الجمع اثنين، هلكوا بسبب حبهم لعلي وبغضهم لعلي. الخوارج ابغضوا عليا فكان مصيرهم ما سمعنا، والروافض احب عليا حبا فيه شطط فمصيرهم ما ستسمع. هؤلاء والعياذ بالله غالوا، طبعا على طوائف عده، لكن انا بجيب لك الراس. هؤلاء غالوا في علي حتى قالوا بان عليا هو الاله وبان الروح الاله حلت في علي. انتم عارفين هذا الكلام، طبعا انا مش هكثر فيه على الاطلاق، انا اخرج منه بسرعه، بل والعياذ بالله جل وعلا دعاهم الافراط في حب علي والغلو في حب علي، وده مصيبه. الغلو يا جماعه، الغلو في حب أي أحد مصيبة، مصيبة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أورده البخاري في صحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. مصيبة، مصيبة. ما إيه نقول؟ عبد الله ورسوله النبي، إيه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في أشرف مقامين العبودية والرسالة. إنما جيش أقول يا نور وجه الله، يا اللي أنت كنت عامل إيه، يا اللي أنت عند رب، لا 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 لا، يا أول خلق الله وجب الأكاذيب وكذب الكذب ده كله، لا 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 ابدا، عبد ورسول. اهو القران بيقول: قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، انا بشر زي زيكم، الفرق اهو يوحى الي انه نبي رسول، هو افضلهم جميعا صلى الله عليه وسلم. ولذلك تعالى كده شوف مره ثانيه معايا، هؤلاء غالوا في حب علي فرفعوا عليا على محمد صلى الله عليه وسلم، بل جعلوا عليا هو الاله والعياذ بالله جل وعلا، مش كده وبس، ولانهم ظنوا ولبس الشيطان عليهم أن عليا كان يجب أن يكون له الأمر، كفروا أبا بكر وكفروا عمر وكفروا عثمان وكفروا أصحاب النبي بالإجماع على أربعة. قال لك دول ارتدوا بقى، دول ارتدوا بعد موت النبي، بل يقول معظمهم ارتدوا في حياة النبي. يعني خلاص أبو بكر كافر؟ يقول لك كافر. عمر كافر؟ يقول لك عمر كافر. عثمان كافر؟ عثمان كافر. حفصة كافرة؟ حفصة كافرة، حتى أمهات المؤمنين. الله، عائشة؟ عائشة، والعياذ بالله جل وعلا. ثم بسبب الحقد الدفين اتهموا أم المؤمنين، ثم تطاولوا على كتاب الله رب العالمين فقالوا فيه بالتحريف. ولذلك كان مصيرهم العياذ بالله ما نعلم. ومش هاتي بأدلة ولا بأمثلة في هؤلاء لسبب واحد، لأن القاسي والدانية يعلم ذلك. وإني أسأل الله جل وعلا لعوامهم الهداية والخير والبركة، وأن يعودوا إلى رشدهم، أن يعودوا إلى الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. وأقول لعوامهم إننا نحب لكم الخير ونمد الأيدي لكم ونسأل الله الجنة لكم، وذلك بالاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب أنا مش هطول في هذا الجانب على الإطلاق، لأني إن زودت فيه يقال ربما الشيخ بيضرب على وتر كذا، لا. طيب بعد كده لبس الشيطان على الباطنيين بترك الاتباع وبفعل الابتداع. واحد يقول لي مين الباطنيين؟ مين الباطنيين؟ قال الامام ابو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: والباطنيون قوم تستروا بالاسلام، قوم تستروا بالاسلام انظر، ومالوا إلى الرفض، رجع في تلبيس إبليس ده بالفرج رحمه الله، قوم تستروا بالإسلام ومالوا إلى الرفض، للناس اللي أنا كنت بتكلم عنهم من شوية، يعني كان مدخلهم إيه؟ قالوا إحنا مش هنقدر ننتشر ولا دعوتنا تنتصر إلا بحاجة واحدة، هي إيه يا جماعة؟ تعالوا نمل الفئة دي، الفئة دي ضلة قوي وقريبة مننا، اللي هم أتباع يعني اللي هم المسؤولين عنها، الكبار بتوعها مش العوام، تعالوا ناخذهم. فيعملوا إيه؟ يروحوا للبسطاء وللمساكين منها. انظروا كما ذكر أبو الفرج، انظروا ما جرى لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قتل الحسين وقتل فلان وقتل فلان، انظروا 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 لغاية ما يثخنوا الصدور. طب وبعدين السبب؟ السبب ده فلان السبب وفلان السبب. ثم بعد ذلك يدخلون عليه من باب التبغيض لأصحاب النبي ثم التكفير لأصحاب النبي، حتى إذا كان هناك شك في الناقل كان الشك في المنقول، يعني معلش أبو بكر كافر عمر كافر عثمان كافر دول كلهم كفر طيب القرآن اللي جالي هم اللي حملوا لي القرآن وجابوا لي القرآن، السنة هم اللي نقلوا لي، يبقى أنا أشك في هذه وفي تلك، أو ده المطلوب. بعد كده شفتوا القرآن دي مش هم اللي جايبينه محرفينه، شالوا فضائل علي وشالوا كيت وشالوا كيت وشالوا كيت، يبقى كمان تشكيك في كتاب الله جل وعلا، وبماذا يخرجون الناس عن الدين كده بس. ثم قال أبو الفرج رحمه الله، ثم يميلون إلى رجل يدعون أنه من آل البيت، يزعموا كلا إن الرجل ده من آل البيت وإحنا بنحبه نوفين معاه، ثم الدعوة له من الخارج لا من القرب، من البعد لا من القرب، حتى إذا تمكنوا عاثوا في الأرض فسادا واستولوا على أموال الناس وذبحوا الموحدين والموحدات. أديكوا في التهاب جمرتهم، ذكر أبو الفرج رحمه الله من شدة الإجرام بتاع الناس دولا في مكان ما كانوا بيفعلوا مصايب للانتهاء من أهل السنة، يعملوا إيه مثلا؟ قال أبو الفرج وذكر ذلك الحافظ ابن كثير حينما عدت إلى ذلك في البداية والنهاية، واحد يعمل أنه ضرير، رجل كبير شايب يعمل أنه أعمى، ويروح بقى عند شاب يكون فتي جميل من أهل السنة صالح، يا بني أنا أعمى قدني قدني في شارع كذا، يقوده يقوده حتى إذا دخل بشارع يقوله أدخلني الدار الفلانية، يقوم دخلوا الدار، الدار دي بقى بها مجموعة من الباطنيين شايلين السيوف، حتى إذا دخل معه أغلق عليه الباب فنالوا عليه فذبحوه، يخلصوا على طول ذبح. شفت الإجرام مش كده بس، حتى أن أهل السنة لما تتبعوا ذلك ووصلوا إلى هذه الدار وجدوا بها امرأة عجوزا تجلس على حصير يبحثوا فيها عن الشباب اللي راح، ما في الشباب ده بيجي هنا وما بيرجعش مرة ثانية، ما في. وبعدين أيموها من مجلسها وقاموا رافعين الحصير لأسرداب، فوجدوا به 40 شابا من أهل السنة قد ذبحوا مذبوحين في سرداب تحت الأرض. شفت الفكر بيعمل إيه؟ فكر الباطل، فكر المبتدع، فكر بينحرف عن الاتباع مش كده بس. وكان كبيرهم عليه لعائن الله أبو سعيد، أبو سعيد هذا عاث في الأرض فسادا وادعى أنه الإله والعياذ بالله جل وعلا، بعد أن كان يدعي أنه مسلم وأنه على الخير ويدعو إلى حب محمد صلى الله عليه وسلم، حتى كان أتباعه إذا وجدوا أحدا يقول اللهم صل على محمد يقولون له كيف أتأكل رزق أبي سعيد وتصلي على أبي القاسم، يعني ده الإله بتاعك أبو سعيد هو اللي بيأكلك، أنت تأكل الأكل بتاعه وتصلي على محمد على أبي القاسم على محمد صلى الله عليه وسلم، واستنكرون ذلك. مش كده بس، هو وابنه أبو طاهر قبحه الله ولعنه عملوا إيه؟ ما كان من الواحد منهم إلا أن ذهب إلى الحج لما استفحل الأمر وكثر الأتباع من الدرويش، ما هم بيضحكوا على الناس وبياخدوا السذج والبسطاء، وبعدين خدوا البسطاء والسذج والناس اللي بتدعني بتمل إلى آل بيت النبي وحب النبي وضحكوا عليهم وغرروا بهم وحملوهم السيوف، وبيجي لنا واحد يا جماعة احنا بنأتمر بالأوامر دي، الناس لا الظاهر ولنا الباطن، والباطن اللي عندنا هو مفاد الظاهر اللي عندكم بس انتم مش فاهمين، وإذا سموا بالباطنيين كل شيء له باطن، نحن نأخذ بالباطن الذي هو يتوافق مع الظاهر اللي عندكم. وبعدين عملوا ايه؟ اتجهوا إلى الكعبة في عام الحج ذبحوا الحجيج، ما سبحوش ما سبوش، ذبح ذبح، رجال ذبح، نساء ذبح، شباب ذبح، شباب ذبح، أطفال ذبح، ما عندهم رحمة حتى الأطفال. ووقفوا على جثث ودماء هؤلاء، وقف المجرم وقال أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، أين الطير الأبابيل؟ أين التي ترمي بحجارة من سجيل؟ ثم بعد ذلك أخذوا الحجر الأسود وافتداه المسلمون بمبلغ عظيم. قال أهل العلم في الروايات التذيلية: ثم ابتلى الله المجرم هذا بمرض لعين، فكان لحمه يتهرى ويتساقط من فوق عظمه. بابك منهم واحد، ينتقل بعده بابك، ورأيته في الضبط بابك هذا، ولذلك سميت الطائفة بالطائفة البابكية. هذا الرجل ادعى الإسلام وادعى المظهر وكذا، ثم تحول إلى مجرم، عاث في الأرض فسادا. وكان إذا سمع عن امرأة جميلة أو عن فتاة جميلة لابد وأن تحمل إليه، وإلا ذبح زوجها أو ذبح أهلها، خلاص لازم أن تروح له. هذا الرجل ذبح كما قال البعض أكثر من 500,000، وقال بعضهم 50,000، ورواية الأضبط أكثر من 50,000 من أهل السنة. كان يذبح، كان مجرم، وكان له شقيق مجرم، مجرم، وكان أبوه مجرما. قال أبو الفرج: وكان هذا، يعني الرجل ده بابك، كان ولد زنا، يعني هو ابن زنا، وفعل الأفاعيل بأهل السنة بالمجموعة بالدراويش اللي حواليه بالكفر بالناس اللي والعياذ بالله ارتدت معاه وكده. شوفوا إيه اللي حصل. حتى تربص له خليفة المسلمين وأمسكوا به، فلما تم الإمساك به أخوه يقول له إيه بقى ممسوك كده، صرفوا عليه، بقول لك صرفوا 1.5 مليون دينار ذهبي عما قدروا يمسكوه ويتمكنوا منه. أخوه يقول له إيه بعد ما أقع في الأسر، قال له: إنك قد فعلت الأمور العظام وفعلت ما لم يفعله أحد، فاصبر اليوم صبرا لم يصبره أحد. احنا عايزينك ما تجزعش بقى، احنا عايزينك تبقى بطل، اوعى تجزع قدام دول. قال له: سترى. المهم جوم فقطعوا يديه، جوم هنا من عند المنكبين قطعوا الذراعين، وسال الدم، لم يتأثر ولم يجزع ولم يقل آه. قطعوا الرجلين، لم يقل آه، ولكنه عقب ذلك رفع المنكب إلى الوجه والمنكب فسال الدم على الوجه. فالخليفة بقول له: أفعلت هذا جزعا؟ خايف الموت؟ قال له: لا، بل لأن الدم يسيل مني فسيصفر وجهي، وأخشى أن يظن الناس أن وجهي قد اصفر من الخوف منكم، وأنا لا أخشى أحدا. فقتل قبحه الله، وفعل بأخيه ذلك قبحه الله، ونتيجة البعد والابتداع والبعد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. الطائفة الثالثة أدعياء الزهد، أدعياء الزهد والتقشف. يجي واحد يقول لك: يا سلام، تعال 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 معانا، طب بس شوف اللي عندنا، أفرش العيش وملح وبعدين هتشوف اللي بيحصل، تعال تروح معاه، اعطني ايدك اهي هعطيك عهد، يمسك ايدك ويبرطم ويطلع بخور ومش عارف ايه ويعمل افعيل وبتاع، خلاص العهد وصل. يعني ايه انت وصلت؟ يعني ايه عدش من اهل الظاهر، انت عدت من اهل الباطن. يعني ايه يا عمي؟ يعني خلاص خلاص الحمد لله. انت طب اروح اصلي؟ تصلي بين، خلاص بقى اترفعت عنك التكاليف. وبعدين يقول لك: ومكشوف عنك اللحاف، قصدي الحجاب، هتبقى منك لربنا ومنك للانبياء ومنك، هتشوف هو اصلا منه للشيطان، الشيطان اللي معاه للنهار بكل تلبيس والعياذ بالله جل وعلا. زي ما انا بقول للاخوه الشباب، يقوم يقول له: عايز تشوف اول اماره بس بعد كده شوف انت لوحدك. يقول له: اه، هو اللي رايح له ده مسكين مقهور مش لاقي ياكل، عنده انيميا، عنده فيروس مش عارف ايه، عنده فقر دم وفقر جيب، وكله عايز يبقى عنده كرامات عشان يعيش. فبعدين يقول له: يعني قال له هعمل لك كرامه وروح كمل بعدها. فقام رايح يقول له: وريني. يقول له: غمض. يقول له: اهو على راي الخليجيين، سكر عينيك اهو، حيل حيل، يعني اكثر عندنا المصريين، غمط قوي اهو اهو اهو، يعصر في عينيه، خليك شويه خليك، افتح بقى كده. يقوم فاتح عينيه كده شايف ايه؟ يقول له: ياه، في انوار اهي، انوار 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 قدام عيني. يقول له: خلاص وصلت يا سيدي، ده الانيميا يا ابني، ده الانيميا. وهعطيكم بعد الاتصال ده موقف عجيب عجيب عجيب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحفظكم وبارك فيكم.
حياك الله وبياك، مع أخيك المقداد من ليبيا.
أهلا وسهلا بالداعية الجليل والأخ الحبيب.
حياك الله فضيلة الشيخ، نود أن نقوم بمداخلة لأحد الشباب العائدين إلى الله سبحانه وتعالى،
الشاب هذا من عندكم يا فضيلة الشيخ؟
أشكرك بتصرف مني.
الشاب هذا من عندكم؟
نعم.
طيب إن شاء الله تفضل.
هل هناك مجال شيخنا؟
تفضل تفضل حياك.
الحمد لله على نعمة الهداية والصلاة والسلام على معلم الناس الخير محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الشاب: نشأت في أسرة منهم المصلين ومنهم غير ذلك، وكنت لا أصلي إلا أحيانا، لأن كان طبعا لأنه كان بيتي كان فيه الدين هامشي في حياتهم، وكانت حياتي مليئة بالفساد بسبب الجلوس إلى رفقاء السوء والتمتع بنعمة المال الوافر الذي أنعم الله علينا به، ولم نقدر هذه النعمة. كنت يا شيخ الجليل كثير الجلوس إلى المسلسلات المكسيكية المدبلجة والأرجنتينية وغيرها التي جاءت بالفساد الكبير لهذه الأمة. فمن هذه المسلسلات تعلمت الذنوب البهيمية، وهي شهوة الفرج أي الزنا واللواط والعياذ بالله تعالى. بعد المشاهدة لهذه المسلسلات أصبحت فنانا في العلاقات الغرامية، فكانت الفاحشة والموبقات من أفعالي اليومية إن لم تكن صباحا فمساء. ولكن سخر الله لي صديق من العارفين بالله من الصالحين، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه. كان هذا الصديق ينصحني بالشريط الإسلامي مرة، وبالترهيب والترغيب مرة، وبالوعظ والإرشاد مرة، ولكن كانت المجاملة شعار مع هذا الصديق الحبيب، حيث كنت أتوارى مع الشيطان وأذهب عند هذا الصديق. ومرت الأيام تلو الأيام حتى جاء ذلك اليوم الذي أسعدني فيه المولى سبحانه وتعالى، فلقد أجبرني هذا الصديق الحبيب بالجلوس إلى قناة الرحمة الطيبة لمشاهدة درس في الوعظ والإرشاد والتوجه نحو الله سبحانه وتعالى. جلست مكرها وبدأت أستمع لذلك الدرس، وكان الشيطان يذكر بالعلاقات الغرامية مع الفتيات مع المومسات والبغايا. نعم، ولكن نادى الزغبي فقال: أيها الزناه فروا إلى الله. فعرفت أنني المقصود، فتكبلت قدماي ويبس لساني، واستمعت بقلبي وبفؤادي، وجلست في مكاني عندما نادى الزغبي وقال: أيها الزناه فروا إلى الله. ففررت إلى ربي عندما بدأ الشيخ في الحديث عن هذه الفاحشة ومدى خستها وحقارتها ودناءتها. فقلت في نفسي: نعم، كم أنا جاهل بعظمة المولى جل وعلا، كم أنا جاهل بقوة هذا الرب الجليل العظيم سبحانه وتعالى. ها قد زنيت، ها قد عشرت المومسات والبغايا، فما هي النتيجة؟ النتيجة هي الحسرة والندامة وظلمة في القلب وسواد في الوجه أمام الجبار جل وعلا. فأسكبت الدموع والعبرات عندما نادى الزغبي فقال: أيها الزناه فروا إلى الله. تفررت إلى ربي عندما تحدث الشيخ عن سوء الخاتمة لذلك الرجل الذي أخرج معشوقتي من قبرها ومات وهو من فوقها عياذا بالله تعالى. فقلت: ماذا لو كنت أنا؟ كيف سأدخل إلى قبري وأنا جندي من جنود إبليس في فعل الفواحش والموبقات وترك الصلوات؟ فما أرى قبري إلا حفرة من حفر النار والعياذ بالله تعالى. فاشتعل قلبي من حرارة المعصية التي قضت مضجعي ولسعت فؤادي وأحرقت جأشي. فأسكبت الدموع والعبرات عندما نادى الزغبي فقال: أيها الزناه فروا إلى الله. ففررت إلى ربي عندما تذكرت يوم القيامة عندما يأذن الله سبحانه وتعالى بقيامها، وتذكرت وأنا في القبر وإذ بالقبر ينشق من فوقي وأرى أمامي أهوال يوم القيامة: شمس تكور وقمر يخسف ونجوم تدمر وأرض تتدحرج وجبال تنسف، فلا إله إلا الله على حالي وعلى أيامي الضائعة في فعل الفواحش والمنكرات وترك الصلوات. فأسكبت الدموع والعبرات يوم أن نادى الزغبي فقال: أيها الزناه فروا إلى الله. ففررت إلى ربي عندما تحدث الشيخ عن ذلك التنور الذي عده الله سبحانه وتعالى في جهنم للزواني والزانيات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتخيلت أنني مع البغايا والمومسات نصيح ونستغيث في ذلك التنور بعد أن هتكنا حرمة الله في الدنيا وتلاعبنا مع الشيطان وتراقصنا في فعل الفواحش والمنكرات. فأسكبت الدموع والعبرات يوم أن نادى الزغبي فقال: أيها الزناه فروا إلى الله. فتذكرت أن الله يخاطب العبد يوم القيامة وفي الدنيا، فيقول عز وجل: عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ففررت إلى ربي ورفعت قلبي قبل يدي وقلت: يا رب يا رب، هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب وتزيل عني الهم والكآبة والشحوب؟ أدعوك ربي في ليل طويل والدمع مدرارا ثكيب. أنا الآن أعيش أعظى حب في حياتي، أعيش حب الله والرسول، فانكبت على قراءة القرآن وانتظمت على الصلاة وأصبحت بارا بوالدي بعد العقوق، أصبحت مقبلا على الزواج على سنة الله والرسول، واعتمرت في بيت الله الحرام. عسى الله أن يرحمني، فقد عشت أؤمن بالإله ولم أذق إلا أخيرا لذة الإيمان. فجزاك الله خيرا أيها الشيخ الفارس المغوار على ما تقدم، جزاك الله الجنة أنت ومن ساهم في عودتي إلى ربي. وأقول يا أمة التوحيد: العودة العودة قبل الممات، العودة العودة إلى رب الأرض والسماوات. أقول ما تسمعون والحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد، هذه توبة شاب بعد أن نادى الزغبي فقال: أيها الزنا فروا إلى الله. وجزاك الله يا شيخ محمد على ما تقدم، وفتح الله عليك
وبارك الله فيك. وقف مع هؤلاء بكل جهدك فضيل الشيخ، قف مع هؤلاء الإخوة يعني بكل جهدك، لا تتركهم لحظة حتى لا يستولي عليهم الشيطان مرة أخرى. جزاك الله خيرا. أقول بإذن الله جل وعلا أدخل في هذا النموذج الأخير حتى أستثمر الوقت بإذن الله جل وعلا. هذا دعي الزهد كما ذكرت، والذي يلبس على الناس ويستولي الشيطان عليه، طارة يقول رأيت الله جل وعلا في منامي، وطارة يقول أتاني نبي من الأنبياء، وطارة يقول كذا، وما يؤمر إلا بالفواحش وما ينهى إلا عن المعروف. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
طيب، قلت بإذن الله يعني أوقف للصلاة الله يبارك فيك لما نأخذ الموقف. يعني بالنسبة لهذا الأمر يعني العجيب، مش عايز معلومات يعني تروح فيه، أنا عايز أربط الموضوع كامل. فأنا بقول يا جماعة، هذا الذي يدعو إلى البدعة، أنا حضرت موقف في إحدى المحافظات أو أقربها خالص، ولما ذهبت يعني مع هؤلاء وكان بعضهم من أساتذة الجامعات الكبار، ودخلنا على رجل أظنه يعني من البسطاء جدا جدا لبس عليه الشيطان، ووجدت الناس يركعون له والعياذ بالله جل وعلا ويقبلون يديه. ولما قلت لأحدهم ويدعي أنه من أهل الفضل: لما تقبل يد هذا؟ قال: إني لا أقبل يده، هذه يد الله جل وعلا. قال: ألم يقل الله جل وعلا: كنت يده التي يبطش بها، فإني أقبل يد الله وليست أعوذ بالله. أعوذ بالله، ضلال بعيد، ضلال بعيد. هذا ذكرني بالحلاج، وللأسف الحلاج يعني أنا ما أدري يعني كيف تصنف فيه رسائل دكتورة وكذا، وهو العياذ بالله والعياذ بالله وأعوذ بالله أن أفتري عليه أمرا، فأنا أنقل فقط ما ذكره العلماء. الحلاج هذا كان يدعي أنه من الزهاد، كان يدعي أنه من العباد، كان يدعي أنه يصوم النهار، كان يدعي أنه يقوم الليل كله لله جل وعلا، كان يدعي أنه يحفظ كتاب الله جل وعلا، كان يدعي أن له كرامات. هذا الرجل والعياذ بالله جل وعلا كان له صديق ذهب إلى دينور، الصديق بتاعه ده جم وجدوا معهم إخلاء، قالوا له: جيب المخلة. فتحوها فوجدوا فيها كتابا: من الرحمن الرحيم إلى فلان ابن فلان. قالوا: من كتب لك هذا؟ قال: الحلاج. فأتوا بالحلاج، قالوا له: كنت تدعي النبوة، الآن صرت تدعي الربوبية، بقى من الرحمن الرحيم أنت بقيت الرحمن الرحيم؟ قال: يا جماعة، ما اليد إلا آلة وما الكاتب إلا الله، ده اللي كتب هو ربنا، واليد دي آلة يعني يد الله جل وعلا. وإذا كان يقول أنا وهو، يعني هو وربنا، أنا وهو روحان امتزجتا في جسد واحد، أنا هو وهو أنا، والعياذ بالله والعياذ بالله. وكان يجري في دمشق، هو من دمشق وأبوه كان من الغوطة من أطراف دمشق، واستولى الشيطان عليه، فكان يجري ويقول: ما في الجبة إلا الله، ما في الجبة إلا الله، انزعوا الله عني، اقتلوني تؤجروا، حتى لبس على كثير والعياذ بالله جل وعلا. بل أبو عمرو رحمه الله المكي حزن منه حزنا شديدا وتمنى ألا يقتله بسبب إيه؟ قال لهم يا جماعة كنت ماشي معاه، فبين أنا أقرأ بآيات من كتاب الله جل وعلا إذ سمع مني فقال تقرأ القرآن، أنا مستعد أن أؤلف مثل هذا وأن أقول مثل هذا، والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله. بل أكثر من كده، كان له تلميذ، هذا التلميذ كان ذكي جدا وكان والعياذ بالله ناخذ مثله، أرسله إلى الأهواز عشان يعمله دعوة هناك، قال له روح الأهواز وطبق اللي هقول لك عليه بالحرف الواحد. اسمعوا معايا دي على سبيل السرعة اللي حصل. الولد راح وأظهر النسك وأظهر الصلاح وأظهر الطاعة وبدأ يصلبهم بصوت جميل، ما تتغرش ما تتغرش، لا بالصوت الجميل ولا بالعلم اللذيذ ولا أبدا أبدا. اصبر، اللي حصل استولى على قلوب الناس لأنهم جهال. وبعدين جاء في يوم وادعى أنه قد ذهب بصره، الناس كلها تبكي عليه، رجال نساء أطفال كله. فيوم عمل وبيراسل بقى الشيخ بتاعه، يوم عمل انه شاف رؤيا، ام يجري شفت رؤيا، قالوا ايه؟ انا النبي جالي في المنام صلى الله عليه وسلم وقال لي ان في واحد هيجي وصفه كذا وكذا وكذا في يوم كذا هنا، وهو اللي هيشفي لك عينك باذن الله. وقام وصف وصف مين؟ الحلاج. كان هو متفق مع الحلاج على اليوم ده، في اليوم ده وصل الحلاج وقام داخل المسجد كده وجلس في ركن من المسجد وقام قاعد كده كأنه ما يعرفش حد ولا يعرف ده. فقالوا له في عندنا غريب نفس الأوصاف اللي انت ذكرته. قال صفوه لي، قالوا له وصفه كده كده، لابس ايش؟ قال لابس كذا وكذا، هو الذي رأيته في منام، خذوني إليه. خذوه إليه، قالوا قاعد إلي بصري، أما سحله على عينيه وعمل انه بيدعي، خلاص فتحت أبصرت. والعياذ بالله جل وعلا، مكر وخبث. بدأ الناس يجيبوا الذهب والفضة ويجيبوا الهدايا للحلاج والتلميذ الحلاج، لغاية ما جمعوا الفوائد الكثيرة أم هربانين بليل، نص بكل احتيال. وكان له تلميذ زي ما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله، يقول له يا ولد خد الفاكهة دي واسبقنا كده على البادية. يوم يسبقوا على البادية ويدفن الفاكهة في التراب، وبعد ما ياخد التلاميذ يغمز للولد، الولد يقوم قال ايه؟ شيخ احنا امنيتنا في حاجة. يقول له ايه يا ولد؟ أمنيتنا احنا في الفاكهة، نفسنا ناكل كذا. قال أقسمت عليك ربي انك تطلع لنا الحين، احفر على يحفر على الشيخ، أقسم على الله فأبره، فتحنا لقينا في الفاكهة وكذا، إلى آخر هذه الأمور من النصب والاحتيال. خلاصته لما ضج أمره ومج، جه لمرات ابنه، زوجة ابنه، وقام في يوم هي بتحكي بتقول أنا كنت يعني يقول لي إن زعلت من ابني، انت ما تزعلي مع ابني، استقبلي القبلة اللي هو انا، وصومي طوال النهار، وافطري على الملح والجريش وخبز اليابس، وبعدين اطلبيني تجديني. وجدت في يوم وكنت نايمة على سطح الدار فرأيته قد غشيني فرعبت، قمت. قال لا، بل كنت اوقظك للصلاة فانا قبلتك، والعياذ بالله جل وعلا. طلال، المهم تم اعتقاله لتوب. قال لا 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 ترجع، لا 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 لا، إلى آخر، وتمسك بما هو عليه. فأجمع أئمة الأمة في عصره، مش علماء، أئمة الأمة في عصره على أنه حلال الدم، ولذلك ضربت رأسه وصلب ومزق وأحرق بدنه وألقي رمادا في دجلة وأراح الله المسلمين من شره. فيا جماعة أهو خسر الدنيا والآخرة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة وشؤم العاقبة. طبعا مش هطول بقى عشان اخد المداخلات باذن الله جل وعلا عشان ما حدش يزعل، بس انا ببين لكم اهو ادى الاتباع وفضله، وده الابتداع وشره، والعياذ بالله جل وعلا. وبينت الامر لكل ذي عينين، لذا فاني احث الجميع على عدم، انا بقول اهو انا اللي بتحمل مسؤوليه كلامي، على عدم الانضمام لاي جماعه ولا لاي حزب، اهو لا لاي جماعه ولا لاي حزب ولا لاي طريقه. كن حيث كان القوم، قف حيث وقف القوم، كن على الكتاب وعلى صحيح السنة بفهم سلف الأمة. وتذكر قول ابن عثيمين، من انضم إلى جماعة فقد زاد في تفرقة المسلمين واحدة. أنا بأكد بقول للجميع، لا نعترف لا بالطرق ولا بالأحزاب ولا بالجماعات، الأمة واحدة، كتابنا واحد، ربنا واحد، هدفنا واحد، نبينا واحد، قبلتنا واحدة، وعلينا بالاتباع وترك الابتداع. ومهما زين الناس لا يجب أن نأخذ بهذا التزيين على الإطلاق. أبدأ بقى بإذن الله في قبول المداخلات. والسلام عليكم.
إن أنا أحبك في الله يا شيخ محمد.
أحبك الذي أحتني من أجله.
يا سيدنا الشيخ
فضل.
بالنسبة للعزاء، نحن عنا بسوريا العزاء بيساوي 3 أيام.
أي نعم.
وبمصر يوم واحد.
أي نعم.
فنحن إذا صار عنا عزاء وما سوينا أي استقبال للعزاء، حلال ولا حرام؟
حاضر، واضح إن شاء الله.
الله يجزيك الخير. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يحفظ سوريا وأن يبارك فيها، فلها في القلب منزلة والله جل وعلا يشهد. طيب نأخذ السؤال الثاني عشان نأجب. السلام عليكم.
أنا دشر على هاي المعلومات.
تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك.
عليكم السلام.
حياك.
أنا محمد من العراق.
والنعم والنعم فيك، حياكم وحيا الله العراق. أسأل الله أن يحفظ العراق وأن يبارك في العراق وأن يحقن دم العراقيين.
نورت الشاشة يا
وأن يعيد إليهم أمنهم وأمانهم.
والله نورت الفضائيات.
نعم
شيخ
تفضلي.
بدي أسألك على الصدقة مال الأموات.
نعم
للأموات الصدقة.
حاضر.
توصلهم الصدقة توصلهم للأموات.
حاضر، واضح إن شاء الله. واضح يا أم محمد. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله العظيم إني أحبك فعلا في الله على المعلومات اللي بتديهاني، وأنا طالبة علم عندك بإذن الله.
أحبكم الذي أعطونا، أسأل الله أن يستر علينا وأن يرزقنا الإخلاص.
شيخ أنا كنت فتحت من فترة الـ القنوات الأوروبي.
نعم.
ووجدت قناة الحياة، وطبعا حضرتك على علم بذلك.
أي نعم.
وشفت حياة طبعا اللي هو أبونا بيسموه أبونا زكريا.
أبوهم هم أبوهم.
وواحد مسلم جزاه الله كل خير كلمنا الأردن وقال له حضرتك بتتكلم عن أن لا يوجد حاجة اسمها عذاب القبر. ولا يوجد حاجة اسمها كده وبيضلل المسلمين. يا شيخ أنا بكيت. أنا
نعم.
بكيت أنا وقمت صليت ركعتين شكر على أن أنا مسلمة
الحمد لله.
فأنا برجو من حضرتك أنك بقدر الاستطاعة تعمل مناظرة بينك وبينه.
حاضر.
وجزاك الله كل خير.
جزاك الله كل خير. جزاك الله كل خير. طيب أجب دون وبعدين أستقبل أسئلة. السؤال الأولاني، الأخ الحبيب من سوريا يقول العزاء عندهم 3 أيام، وفي مصر يوم واحد، حتى في الخليج بيعملوا 3 أيام، ومعظم المصريين يقول لك برضو 3 أيام. هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان، ما في دليل لا من كتاب ولا من صحيح السنة يقول بأن العزاء 3 أيام، ولم يقل دليل بأن العزاء يوم واحد أيضا، أبدا أبدا أبدا. لكن متى لقيت المعزى فعزي بإذن الله جل وعلا، والتعزية الشرعية لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، لتصبر ولتحتسب كما ورد في الحديث الصحيح. في نفس اليوم نعم، في ثاني يوم نعم، لكن مش بالتراخي البعيد، لكن التحديد بيوم أو ب3 أيام هذا لم يثبت به دليل. إنما حكاية بقى الجلوس في سرادقات ونجيب بقى اللي يقرأ ونوزع السجائر ونوزع الفناجين ونعمل الكلام ده كله، هذا ليس من دين الله في شيء، هذا ليس من دين الله في شيء. ويستحب أيضا لمن ذهب إلى التعزية ألا يطيل، ويستحب له ألا يعث، اللهم إلا إذا كان الأمر بحاجة إلى ذلك على طول، لله ما أعطى ولو ما أخذ كل شيء، لأنه مجروح مجروح، عزي ثم انصرف بإذن الله جل وعلا. السؤال الثاني، الأخت محمد تقول الصدقة على الأموات هل تصلهم؟ بإذن الله جل وعلا أتذكر الحديثة الواردة في صحيح مسلم، يموت الإنسان، وأنا بصحح لإخواني اللي يقولوا يموت ابن آدم، لا، يموت الإنسان وينقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. فطبعا الصدقة بإذن الله جل وعلا من الولد من البنت، يعني من الفروع تصل بإذن الله جل وعلا، أو من الأصول بإذن الله تصل، وهذا هو ما ندين الله به. طيب نأخذ بقى مداخلة ثانية. السلام عليكم.
مرحبا.
حياكم
الشيخ محمد الزغبي.
السلام عليكم. نعم.
وأقسم بالله أني أحبك في الله.
أحبك الذي أحتني من أجله، وستر الله علي وعليك.
ماذا أدري على ماذا أدري أحبك؟ أحبك لأنك هديتني إلى السنة، أم لأنك فضحت أهل الفرق الضالة؟ أقسم بالله لقد هديت كثير من الناس.
جزاك
الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
وجزاك الله خير.
كنا مرتدعين فهدانا الله على يديك، جزاك الله خيرا أيها البطل أسد سنة، جزاك الله خيرا.
ستر الله علينا، ستر الله علينا.
أتمنى من حضراتكم أن تبينوا للناس بعض الكتب مثل تلبيس إبليس وهذه الصوفية لعبد الرحمن حاضر. الوكيل وغيرها من الكتب التي تبين حقيقة الفرق الضالة وغيرها. جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا. أنا أجب على دي بسرعة. وبالنسبة لأختي الفاضلة اللي طلبت طبعا مناظرة، يا أختي لله الحمد فعلنا كثيرا وطلبنا ولله الحمد، اعلمي أن الحق لا يتزلزل. بالنسبة للأخ الحبيب جزاه الله خيرا، أود أن أقول لك إن بينا كثيرا لدرجة إما تركت الكويت كنت جمعت مبلغ وطبعنا لله الحمد لله الحمد عدة كتب موجودة ووزعنا في كل المحافظات، حتى أخي الأكبر فضيل الشيخ محمد حسن أعطنا له من الكتب حتى لطلبة العلم عنده، إما كنا عملناها عن هذه الفرق الضالة. طبعنا على حساب أهل الخير 4 كتب في إثبات ضلالات هؤلاء برضو بالأدب وبالنصح وبالحرص عليهم ودعوتهم إلى الجنة. وعملنا كتاب أيضا للفئة الباطنية كتاب كبير عد منه طبعا 3 مرات برضو على نفقة أهل الخير، ما كان على نفقتي، ثم في النهاية عملنا برضو على نفقتنا، ثم قمنا بتوزيع مكتبات يعني شبه كاملة على الأئمة في حوالي 4 محافظات برضو من فعل أهل الخير، عشان برضو الأئمة يعرفوا ويقفوا على هذه الأمور وينبهوا الناس لعدم الوقوع في هذه الضلالات. وأسأل الله أن يتقبل، أسأل الله أن يتقبل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يحفظك.
احنا بنحبك في الله يا شيخ. احنا
أحبك الذي
أحترم. أنا بستمع كثير ونفسي أحضر لك درس
ان شاء الله باذن الله.
انا نفسي والله بجد يا شيخ، انا بحبك في الله وجد يعني
احبك الذي
احضر لحضرتك بجد، ونفسي انت تدرس طلب العلم بالنسبه لكتاب العقيده للشيخ محمد بن عبد الوهاب.
اي نعم.
فشرح فتح المجيد.
إيه؟
في شرح كتاب التوحيد، ما رايك فيه؟
نعم.
يعني نجيب الكتاب ونحضره.
اي نعم حاضر، اوضح باذن الله حاضر.
طيب بالنسبه يعني احنا كنت قريت خبر في جريده اليوم ان النصارى عاوزين يبنوا كنيسه في السعوديه، فيعني نحاول بقدر الامكان ان هم يبنوا كنيسه في السعوديه. شيخ ربنا يكرمك.
حاضر اوضح ان شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير. وبالنسبه للكتب اللي كان ابو عليها اخونا السابق، يعني زي اغاثه الافن من مصائد الشيطان للامام ابن القيم رحمه الله، تلبيس ابليس لابي الفرج بن الجوزي رحمه الله، واجيب لكم بقيه هذه الكتب ايضا التي ذكرناها وقمنا بتوزيعها. الاخ الحبيب يتكلم عن فتح المجيد. انا ارى بالنسبه لطالب العلم ان يتحصل في ان يتدرج في تحصيل العلم الشرعي، بمعنى اول ما يبدا مثلا يعني الاصول الثلاثه، بعد الأصول الثلاثة مثلا يعني شرح الوسطية الصغير اللي كان على المرحلة الابتدائية اللي عمله الشيخ ابن عثيمين بتاع المعاهد الأزهرية، ثم بعد ذلك يبقى كتاب التوحيد للفوزان، بعد كتاب التوحيد للشيخ الفوزان يبدأ بقى ياخذ لمعة الاعتقاد إلى هذه إلى سبيل الرشاد لابن قدامة بتحقيق وتعليق وزيادة الشيخ ابن عثيمين المحقق، ثم بعد ذلك ينتقل إلى معارج القبول، ثم بعد ذلك إلى فتح المجيد، ثم بعد ذلك إلى شرح العقيدة الطحاوية. والآن فتح المجيد كتاب طيب ورائع ومثمر، لكن لا يحوي كل أبواب العقيد، بل العقيدة الوسطية أشمل وأتم وأكمل بإذن الله جل وعلا، وهو كتاب رائع لا نستغني عنه أبدا بإذن الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير يا شيخ.
الله يجزيك أفضل مني. الله يبارك
فيك. لو سمحت في سؤال، إيه حكم الأظافر؟ يعني في واحدة منتقبة وتربي ضوافرها بس بتلبس جوانتي وهي خارجة وكده.
نعم.
وفي سؤال تاني، يعني نعم، إيه حكم الواحدة اللي بتحفظ قرآن بس ما بتعملش بيه، يعني زي ما تقول منافقة؟
نعم.
إيه حكمها؟
حاضر.
وادعي لي يا شيخ بالذرية الصالحة.
أسأل الله يبارك لك ويرزقك الذرية الصالحة.
وادعي لي يكون سبب لمن اهتدى.
أسأل الله أن يثبت إيمانك ويقوي إيمانك ويبارك فيك. طيب بالنسبة لتربية الأظافر، طبعا من السنة قص الأظافر، وهذا لم يشمل طائفة الرجال على الإطلاق بل للرجال والنساء. طبعا الإطالة تشبها بأناس بعينهم ثم وضع أشياء عليها والعياذ بالله جل وعلا، فهذا منهي عنه. قضية طبعا يحفظ القرآن أو تحفظ القرآن ولم تعمل به، أعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله من ذلك. بل على من يحفظ كتاب الله جل وعلا أن يكون على قدر المسؤولية في حفظ كتاب الله، بمعنى أن يأتمر بأوامره وأن ينتهي بنواهيه وأن ينزجر بزواجره. روى الإمام النسائي وتحدث البعض في الإسناد وقالوا إن الإسناد به ضعف، قلت له شاهد، والإسناد بإذن الله جل وعلا ها هنا حسن، قلت وروايته حسنة. انظروا، يأتي القرآن يوم القيامة ويؤتى بحامل القرآن، فيقول الله جل وعلا للقرآن بعد إذ يقول القرآن ربي حملت هذا إياي فلم يأتمر بأوامري ولم ينتهي بنواهي ولم ينزجر بزواجري، فلا يزال حتى يقول الله جل وعلا لا عليك به، وفي رواية شأنك به، فلا يزال القرآن به حتى يجره على منخره في النار، على منخره في النار. وكما ذكرت الأخت هذا نفاق والعياذ بالله جل وعلا. يعني أنا أحافظ القرآن وأغتبي الناس، حافظ القرآن وأعد نمي في الناس، حافظ القرآن وسوء الظن وسيء الظن في الناس، حافظ القرآن وأكل لحوم الدعاة والعلماء والوعاظ والأئمة، حافظ القرآن وأعد أتكلم في فلان وعلام، حافظ القرآن وأبقى كنت بحب فلان وأظهر له كيت، وإذا ما غاب عني أكلت لحمة ونهشت عرضة وتحدثت فيه بأمور الله وحده أعلم بها. لا، هذا مما لا يجوز، وأخشى على هذه من سوء القاتمة والعياذ بالله جل وعلا. أيوة السلام عليكم. أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك، تفضل.
الله يعطيك العافية يا شيخ.
الله يعطيك العافية ويبارك فيك.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحتني من أجله.
شيخ احنا يعني نقول الله يجزيك الخير عنا.
جزاك الله خيرا.
وانت والشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب،
اسال الله ان يبارك
فيه علينا ان شاء الله،
اسال الله ان يحفظ علماءنا جميعا ومشايخنا واخواننا واحبابنا جميعا.
وجزاك الله خير شيخ،
وبارك الله فيك. بارك الله فيك، بارك الله فيك.
احنا حبينا بس نشكركم على دعمكم.
أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيك وأن يتقبل منك ومنا جميعا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل.
أنا الحمد لله بفضل الله، الله هداني جديد يا شيخ للإسلام.
من فضل الله، فضل الله، من فضل الله عليك. أسأل الله لك الثبات وزيادة الإيمان.
وهذا هو دين الحق يا شيخ. الحمد نعم. لله فضل الله.
نعم والله، نعم والله، الحمد لله الذي نجاك، الحمد لله الذي نجاك.
بعده ضلال.
أسأل الله أن يحسن خاتمتك.
آمين يا أبو الشيخ، وجزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
ما دخلنيش برضه.
تفضل.
الو،
ايوه اسمعك ان شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا حاج محمد؟
حياك الله يحفظك.
اني احبك في الله والله.
احبك الذي احتني من اجله.
الوقت
نعم.
كنت عايز اقول لحضرتك ان لي اخواتي
نعم
متخاصمين مع مرات اخويا
نعم،
ومش عارف اصالحهم، هل عليها وزر؟
والله انت عليك ان تسعى بالخير، وعليك ان تنصح، وعليك ان تعظ، تعظ أخواتك وتعظ طبعا زوجة الأخ، يعني طبعا بالضابط الشرعي. فأنت ما دمت قد وعظت وما دمت قد نصحت فأنت مأجور بإذن الله جل وعلا، ولا تأثم في المسألة، بل أنت تسعى في خير.
شكرا،
الله يجزي خير. طيب السلام عليكم. نأخذ آخر سؤال بقى إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحتني من أجله.
إن شاء الله. بالنسبة للنقاب الألوان فيه.
أي نعم.
الألوان.
هل
في الفواتح لو لبست خمار فاتح على النقاب غامق؟
نعم.
هل في حاجة؟
أجب على هذا يعني؟
نعم.
في سؤال ثاني حاضر؟
في بعد إذن حضرتك، عندنا الإمام بيقرأ الفاتحة في أخطاء كتيرة فيها. وأنا يعني في مشايخ صححت قدامي الأخطاء دي. فأنا يجوز لي أن أنا أصحح له الخطأ ده حتى إن كان حافظ أكتر مني.
حاضر، أوضح لك إن شاء الله. طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ محمد.
تفضلي.
لو حلف الزوج على زوجته طلاق بالثلاثة إن هي تقلع النقاب. ثم بعد كده رضى عن إن هي تلبسه.
قال ايه؟ قال ايه النص بالضبط؟
قال علي الطلاق بالثلاثة ما انت تلبسيه.
طيب حاضر، اوضح ان شاء الله.
ان شاء الله باذن.
اقول باذن الله. بالنسبة للون النقاب الاخ زي ما بيقول، والله ما دام الثوب لم يكن ملبس شهرة، يعني العباءة او الازدال هذا مش ملبس شهرة، اللون مثلا بنقول غامق اسود مثلا فوق، مش غامق اسود، اللون مثلا البني تحت سادة شديد واللي فوق فيه مثلا كذا، المهم ما يبقاش ملبس شهرة ولا تكون الالوان الاخرى على الاطلاق، ولكن مثلا اسود اسود، وهذا ما نميل اليه. مثلا البني، نعم، اللي ما دخلوش ما يعني شيء من الشهرة او الدباج او ما شابه ذلك، او والعياذ بالله من الزخرفة، او زي ما بتفعل بعض الاخوات يعني المنسوبات يعني الى الاخوات، يعني بيبقى لا شيء في ذلك. يعني حتى انني قعدت اسرد ما اعرف في ذلك بأس. حكاية الامام بيقرأ ويخطئ في الفتح، طبعا الخطأ على ضربين، الخطأ هذا اما ان يكون لحنه لحنا جليا، واما ان يكون لحنه لحنا خفيا. اللحن الجلي يا لحن خفي، لحن خفي لا بأس، وانت تفتح عليه لحن جلي ويقع فيه، نعم افتح عليه، افتح عليه وإلا تأثم. وإذا كان اللحن الجلي مما يحل المعنى بطلت صلاته وصلاة المصلين أجمعين، تبقى صلاة بطلة للكل. قلت أكرر مرة ثانية، إذا كان اللحن الجلي مما يحل المعنى، نعم بطلت صلاته وصلاة الجميع، لذلك وجب عليك أن تفتح عليه. الأخت بتقول لزوجها قال مثلا عليها الطلاق او لا، لازم تلاعي مثلا دي الثلاث مرات، يعني لازم اولا كلمه عليها الطلاق هذا طلاق كنايه، او عليها الطلاق من الثلاثه التي تفعلي كذا طلاق كنايه، بمعنى اذا كان يقصد فيه ايقاع الطلقه هذا الذي نميل اليه، اذا كان يقصد فيه خلافا لقول الجمهور، اذا كان يقصد فيه ايقاع الطلقه تحتسب طلقه، اما اذا كان قصده الترهيب او الوعيد او التهديد او الغضب الشديد هذا حكم حكم اليمين، وكفرته كفاره يمين، كفاره واحده كفارة يمين، يبقى يفعل كفارة يمين ولا شيء عليه بإذن الله فسليه. وبقوله ما يجوز له ولا لغيره على الإطلاق أن يأمر بخلع النقاب، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لولا أن الوقت قد انتهى أقسم بالله لأصلت في المسألة. وأنا بقول اتق الله يا أخي، أسأل الله أن يحفظك وأن يبارك فيك وأن يعيد إليك رشدك، حافظ على زوجتك وادعوها إلى الجنة ولا تدعوها إلى النار. ولذلك يعني بقول الأخ الحبيب يعني بالله اتق الله فيها، اتق الله فيها. طبعا الوقت اللي أنا كنت ظن الوقت انتهى لازال معنا يعني زي ما أشاروا لي 10 دقائق بإذن الله، يعني ممكن نستقبل يعني مداخلة بإذن الله جل وعلا قبل أن أعلن عن ختام الحلقة. طيب وقبل ما أخذها بقول يا جماعة يعني عشان الأحبة خطبة الجمعة القادمة إن شاء الله في قريتي ديم الشلت مركز ذكرنا الزقالية، ديم الشلت مركز ذكرنس دقالية بلدي دي مشلت، والخطبة بعنوان مصارع العشاق. أنا كنت أعملها بعنوان أبتاه بأي الخدين بدأ الدود، لكن آثرت ذلك محبة في الحاضرين وحتى أجمع قلوب الحاضرين بإذن الله جل وعلا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلين، بارك الله فيك الشيخ محمد،
حياك لحفظكم.
ايوه
نعم
شيخ محمد، انا بدي اسالك سؤالين.
تفضلي.
ايوه سؤال على كلمه صباح الخير ومساء الخير.
اي نعم.
علم بان المتولد علينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ايوه تقبل الله الصلاه بعد الصلاه.
حاضر.
ايوه ان شاء الله.
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالنسبه لصباح الخير ومساء الخير، زي عمت صباحا عمت مساء، ابدلنا الله بما تحيه الاسلام، ابدلنا الله خيرا من ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وما سمعنا يوما او قرانا في كتاب ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اصحابه فقال صباح الخير، ولم نقرا يوما ان ابا بكر دخل فقال صباح الخير، ولم نقرا ان عمر او عثمان او علي قال صباح الخير. بالعكس يا جماعه، يعني ابدلنا الله الخير ونؤجر على هذا الخير. السلام عليكم وانا ماجور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وانتم ماجورون باذن الله جل وعلا. تقبل الله بعد الصلاه لم تثبت، لم تثبت على الاطلاق، يعني الفجر تقبل الله، الظهر تقبل الله، لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك علينا ان نتبع وان نبتدع وان نقف حيث وقف القوم باذن الله جل وعلا. وطبعا بعد طبعا طلب اخواني من العراق ومن الأخوات العراقيات وطبعا وسائر إخواننا في الدول الإسلامية، الرقم اللي هبدأ أجب عليه الأسئلة من العصر إلى المغرب يوميا بإذن الله أهو 016، بس من الغد 016 72 9646، تاني 016 72 0 16 تاني 46، أنا أخطأت، يبقى 016 77 0 16 46، إخوة العراق بالذات 016 77 0 16 46. والله إني أحبكم في الله لجميع الخلق رجالا ونساء وأطفالا وأولادا، وبقول لبتوع العراق أسأل الله دعوة حتى آتي إليكم للصلح بين عوام الشيعة وعوام السنة بإذن الله جل وعلا. كما أود أن أدعى من الجزائر بدعوة الإخوة الذين راسلون عن طريق النت للإصلاح، ولدعوة إخواني الذين يعني طلبوا الحق لكن لم يهتدوا إليه لإصلاحهم وإعادتهم إلى الحق بإذن الله جل وعلا، وأنا خادم وتحت تراب الجميع. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟
حياك وحفظك الله.
اشهد الله العظيم رب العرش العظيم اني احبك في الله،
احبك الذي احتني من اجله، اسال الله ان يبارك فيك.
وارجوك يا شيخ محمد تدعي لي بالثبات وبالهدايه، الله يجزاك خير انا واولادي يا رب.
الله ان يثبتك وان يثبت اولادك وان يهديك وان يهديهم وان يبارك فيك وفيهم وفينا يا رب.
امين. الله يجزاك خير، الله يجزاك خير. ما تنسنيش من صالح دعواتك باستمرار، الله يبارك فيك يا شيخ.
على راسي وانا خادم.
أنا مقيم بالسعودية وبصلي في مسجد هنا في الحي اللي أنا فيه.
نعم.
ولكن إمام المؤذن المسجد بيختار بعض الناس بمزاجه، ممكن يكون واحد مثلا مقيم مصري أو أي جنسية ومتفقه ورجل حافظ الدين، ما يختاروش، يختار أي واحد تاني ممكن بيخطأ في القراءة أو بيعمل باستمرار على طول الشيء ده. ما رضاش يختار أي واحد عن هم هنا يقول لك أجنبي، ما رضاش يختار أي واحد أجنبي زي ما هو بيقول.
نعم.
وبيختار لنا أي واحد تاني يقرأ أي قراءة كده. صلاتنا وضعها إيه يا شيخ؟
حاضر.
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. أقول بإذن الله جل وعلا برضو يعني هذا الرجل إن أظن بالخير إن شاء الله، إن كان يقدمه صاحب لحن جلي يحيل المعنى لا يبقى صلاة لا تجوز خلف هؤلاء. إن كان يقدمه صاحب لحن خفين ثم أنتم بتفتحوا عليه والحمد لله جل وعلا فلا بأس بإذن الله. وما لم أنت ترى هذه الصورة، لو في مسجد ثاني قريب الله يبارك فيك، يعني أنا أستحب لك أن تصلي في مسجد آخر خلف إمام متمكن صاحب لسان مستقيم في قراءة كتاب الله جل وعلا وبخاصة في الفاتحة لأنها ركن. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك.
وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ.
أهلا وسهلا، تفضل.
الله يحفظك. يعني من يوم ما ظهرت على الشاشة يعني أثرت قلوبنا وعيوننا.
الله يبارك فيك. الله يجزيك خير، ستر الله علينا جميعا.
والله يا شيخ أنا عايزك تديني وصفة يعني إيمانية كي أستطيع أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وهذا سؤال سألته أخت فاضلة في الحلقة الماضية ولم تجبها.
حاضر حاضر حاضر.
يعني يا ريت والله.
حاضر. هو بالنسبة لي أسأل الله أن يمن علينا جميعا بهذا الفضل وبهذه الكرامة. بالنسبة لمن أراد ذلك، أولا أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أن يكون صاحب عقيدة صحيحة لا سقم فيها حتى لا يلبس عليه إبليس، ثالثا أن يكون على منهج سلف الأمة حتى يستطيع أن يميز بين الصحيح والسقيم، وحتى إذا ما لبس الشيطان عليه وقال له أنا نبي بصورة أمر أو بصورة كذا استطاع أن يميز. وأيضا عليه أن يشتاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكثر من الشوق إليه، وذلك بكثرة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشوق مع الاتباع يولد الأمر بإذن الله جل وعلا، وهذه كرامة من الله جل وعلا. وأنا برجع أقول يا جماعة، ألخص: عقيدة صحيحة، متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، شوق إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الشوق مصحوب بالتأسي به صلى الله عليه وسلم، بكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم دون حد أو عد، أهو بكثرة الصلاة عليه دون حد أو عد. وأخطر وأهم من هذه، اجعل قلبك صافيا قبل النوم. والله يا جماعة أقول لكم صراحة، شوف ما في بعد القلب السليم على الإطلاق. إما تجي تنام نام صافي القلب، لأنك لو نايم في قلبك حقد ما هتحلم إلا بالحقد، في قلبك ضغينة ما هتحلم به، في قلبك المعيشة والثراء وعايز تبقى غني وعايز عندك أموال وكذا ما تحلم إلا بالأموال، بالجوع والعطش ما ترى إلا الأنهار والأمطار والطعام إلى آخر هذه الأمور. ولكن فعلا تشوق إلى محمد صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة عليه وصحح قلبك قبل النوم. وإحنا أصححه إزاي؟ يعني أنا محتاج أقول لك بسهولة خالص، بعد ما تقرأ شوية قرآن كده، بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أم فتح كتاب تراجم زي صفة الصفوة المحقق، ومجيب ترجمة ولي من أولياء الأمة من سلفها الصالح من الصحابة أو من كبار التابعين أو من أوساط التابعين أو من صغار التابعين، وأقرأ الكرامات بتاعته وما كان عليه اللي إحنا بنقول عليه أهو، بنقول هذا الرجل أقرأ سيرته تراجمه الكرامات اللي ربنا مني بها عليه، يا أجا أعيش بنتقل من جو بتاع إلى جو ثاني تماما. أو أقرأ جزء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأنام بعد هذا، ببقى نمت يعني في جو نظيف طاهر رائع يمن الله عليك ولكم، وأسأل الله جل وعلا أن يمن علينا جميعا بهذه الكرامة. غفر الله لي ولكم، أسأل الله في نهاية المطاف أن يحفظ العراق وأن يعيد إليها أمنها وأن يبارك في أهلها وأن يحقن دماءها وأن يعيد إليها الأمن والأمان وأن تصير أفضل مما كانت عليه. أسأل الله أن يحفظ الجزائر وأن يهدي إخواننا وأن يعيدهم إلى رجيم، فهم أحبة وهم كرام. أسأل الله أن يعيدهم إلى فهم سلف الأمة. أسأل الله جل وعلا أن يهدي من خرج على ولاة الأمور. أسأل الله أن يهديهم جميعا. أسأل الله جل وعلا أن يعيدنا أمة واحدة بمظلة واحدة. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ لنا ديننا وأن يثبتنا وأن ينصرنا على أعدائنا. أسأل الله أن يفرج كرب أهل غزة. أسأل الله أن يفرج كربهم وأن يطعم جائعهم وأن يسقي ظمئهم وأن يستر عاريهم وأن يسدد رميتهم وأن يدمر اليهود وأن يسلط عليهم الأمراض والأوجاع والسرطان وأن يرينا فيهم آية سوداء. أسأل الله أن يرينا فيهم عجائب قدرته. أسأل الله أن يطرحهم كما طرح شارون. أسأل الله أن يدمر أعداء الدين. أسأل الله أن ينتقم ممن يحارب دين الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ مصر وأن يجعلها بلد أمن وأمان وطمأنينة وسلام. أسأل الله أن يحفظها من الغلاء والبلاء. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ عليها أمنها وأن يحفظ عليها أمانها وأن يقينا فيها الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأل الله أن يديم علينا النعمة فيها. غفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.